بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مشاهدي قناة دليل الفضائية الكرام. لقاء يتجدد مع برنامجكم أوراق نماء. نستكمل اليوم الحوار الذي بدأناه في الحلقة الماضية حول ملف التجديد الفقهي وإصلاح الفقيه. في مستهل هذا اللقاء أرحب باسمكم جميعا بضيفي الكريمين دكتور خالد بن عبد الله المزيني، حياكم الله دكتور.
مرحبا مرحبا.
وأرحب بالدكتور هيثم بن فهد الرومي، حياكم الله دكتور.
حياك
الله يبارك فيك. طيب لعلي أبدأ معك دكتور هيثم. فكرة أصالة الفقه الإسلامي فكرة مستقرة شائعة، هنا السؤال، هل هناك منافاة بين هذه الفكرة، فكرة الأصالة، وبين التجديد؟
جميل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا قبل مناقشة الموضوعات من هذا القبيل لابد من تحرير الاصطلاحات. لما نتكلم عن الأصالة والتجديد، ماذا نعني بالأصالة؟ طبعا تكلمنا عن التجديد في الحلقة الماضية، لكن ماذا نعني بالأصالة؟ طبعا الأصالة أو في اللغة لما نرد الأشياء إلى أصولها، أو الأصيل يستخدم في مقابل الدخيل، أو يستخدم أحيانا في مقابل الزائف أو المغشوش، حتى في استعمال الداج نقابل قطع الغيار، مثلا نقول الأصلي والمقلد تقليد، عندنا أصلي وعندنا مقلد، فهناك أصيل، لكن الأصيل هذا لا ينافي الجدة، لا ينافي التجديد. ليس هناك منافاة بين الأصالة وبين التجديد، وإنما المنافاة بين الأصالة وبين الزيف والغش والتقليد. نعم، التقليد بهذا المعنى،
بالمعنى التجاري.
نعم نعم. إذا عرفنا هذا المعنى نعلم أن الفقه عند المسلمين من طبيعته التجديد، من طبيعته التجدد والتجديد، لأنه يواجه ويوجه حياة المسلمين، وحياة المسلمين حياة الناس بشكل عام من طبيعة التجدد. فإذا قلنا إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، يستلزم من ذلك أن الفقه صالح لكل زمان ومكان، وبالتالي أصوله قابلة للتجدد. الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، له كلام بديع جدا في طبيعة التجديد في هذه الشريعة، طبيعة الأصالة في هذه الشريعة بالإضافة للتجديد، بمعنى أن الشرائع السابقة قبل شريعة الإسلام كانت شرائع خاصة بأقوامها لأسباب كثيرة، أفاض الشيخ في هذا الموضوع في ذكرها. وكانت أعظم الشرائع قبل شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة موسى عليه السلام، شريعة التوراة، ومع ذلك كانت خاصة ببني إسرائيل، المقتضيات من كثيرة. لكن هذه الشريعة لما أراد الله عز وجل لها أن تبقى، كانت هذه الشريعة كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، كان هذا الإسلام هو الصورة التي أو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشر، والشرائع التي قبله لم يرتضيها الله عز وجل عامة وشاملة للناس والخلائق كلها إلى قيام الساعة، لكن هذا الإسلام صالح للناس، فيه إصلاح وصلاح للناس إلى قيام الساعة. ولذلك كان من طبيعة هذا الدين أن يتجدد، ومع ذلك لابد أن يكون له أصل ثابت. فيكون له أصل ثابت في كلام الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتطبيقات في عهد الرسالة، وكان من عمل الفقهاء وصنيعهم التجدد التنزيل والتطبيق في كل آن، مع الركون إلى ركن شديد الذي هو الأصول الشرعية التي يستندون إليها. ولذلك تجد الأدلة الشرعية، لما نتكلم عن مصادر الأدلة في الفقه نتكلم عن مصادر يرجع جميعها إلى الأصل الأول وهو كتاب الله عز وجل، منه تتفرع بقية المصادر، حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بها راجع إلى احتجاج كتاب الله عز وجل، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. بعد ذلك الإجماع الاحتجاج به أيضا راجع لكلام الله عز وجل، والقياس والمصادر أيضا الفرعية، الاستحسان والمصالح والذرائع وغيرها من الأدلة كلها راجع لكتاب الله عز وجل. فذلك لابد من الركون إلى هذا المصدر، وهو يعني من حكمة الله عز وجل أنه صالح للناس، فيه هداية للناس وتجدد لهذه الهداية إلى قيام الساعة. فلا لم مجال يعني أن نقول إن
هناك منافاة،
أن هناك منافاة، وإنما يعني التجديد هو رد، فيه رد للزيف والغش الذي يطرأ على هذا الأصل، تبعا لمفهوم التجديد الذي ذكرناه في الحلقة الماضية، أنه إحياء لما درس من الدين ورد للزائف الدخيل عليه، وكذلك أيضا تحقيق وتنزيل الشريعة في كل زمان ومكان.
اسمح لي شيخ محمد، يعني على نفس الفكرة، يعني فعلا موضوع الأصالة يعني هو العودة إلى الأصول، لكن أيضا من شروط هذه الأصالة أن تكون أصالة صحيح، بمعنى أن نتمسك بالأصول فعلا وليس بما حملت إياه هذه الأصول عبر التاريخ. يعني مثلا الأصول النقية، مثلا ابن تيمية رحمة الله عليه لما خالف علماء عصره وخالف ما ينقل عنه أنه إجماع، مثلا في مسألة الفتوى، فتوى الطلاق بالثلاث، هذه مسألة يعني وصم الشيخ بأنه خالف الإجماع وعودي وسجن وحقق معه وغيرها من المسائل التي قيل فيها أنه لم يكن أصيلا، يعني خصومه كانوا يتمسكون بالأصالة ولكنها لم تكن أصالة حقيقية، لأن كان واضح أن الخلاف بينهم ليس على النصوص، يعني بدليل أن ابن تيمية نفسه رحمة الله عليه كان يصول عليهم ويستدل عليهم بالنصوص نفسها، يعني كان يستدل بالقرآن بالسنة بالصحاح، وكان أكثر منهم كفاءة في الرجوع إلى النصوص، يعني سواء كان نصوص القرآن والسنة أو حتى نصوص أئمتهم. فإذا نرجع إلى مفهوم الأصالة، يعني ليس المطلوب في الأصالة أن نحافظ على وضع قائم في مصر أو السودان أو السعودية أو أيا كان، أتكلم عن الوضع الفقهي، ليس بالضرورة أن تكون الأصالة هي المحافظة على ما هو موجود، قد يكون الموجود فيه خير كثير لكن أيضا يحتاج إلى شيء من التجدد والرجوع إلى الأصل الأول، فلا تنافي أيضا بين الأصالة والتجديد بهذا المعنى. أنا أخشى أنه التباس أحيانا بعض المفاهيم الطارئة على هذه المفاهيم، لأنها هي طبعا ليست مفهوما قرآنيا إذا قلنا أصالة، يعني وإنما هو مفهوم يعني يطرح عادة في مقابل التغيير أيا كان هذا التغيير، سواء كان تجديدا بالمعنى الذي طرحه مثلا ابن تيمية ولا العز بن عبد السلام قبله، طبعا طرح أيضا نموذج في التجديد في باب المصالح وتعليل الشريعة، طبعا خالفه علماء مذهبه مثل البلقيني وغيره، كان يستدرك عليه أشياء يريد أن يرجع فيها إلى المذهب عند المتأخرين في عصر العز بن عبد السلام، فكان تجاوز قدر من القواعد اللي كانت تعتبر في ذلك الحين هي أصيلة، مثلا مفهوم التحسين والتقبيح، قاعدة التحسين والتقبيح عند الأشاعرة هي قاعدة مستقرة عندهم، أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما التحسين والتقبيح هو موقف شرعي، يعني الشريعة هي اللي
يعتبرونها من الأصل،
ويعتبرون أن تمسكهم بمذهب الأشعرية في هذا الباب يعتبرونها هو الأصالة. ولكن العز بن عبد السلام رحمة الله عليه مع أنه من الذين تأثروا بالأشاعرة، لكن خالف مذهب الأشاعرة أنفسهم في قضية التحسين والتقبيح، وأخذ بما يشبه ما ذهب إليه ابن تيمية على سبيل المثال في أن العقل له دور في التحسين والتقبيح. أنا لا أريد أن نغرق في المسألة الأصولية، لكن أنا أريد أن أقول أن التجديد في كثير من الأحيان يعني يكون خصوم التجديد يتمسكون بما يفهمون أنه أصالة الواقع أنه
ليست كذلك
دائما. يعني
طيب، وبالتالي يا دكتور خالد يأتينا الآن سؤال، يعني لكي نفصل بين الخلط بين مفهوم التجديد وبين يعني بعض الأطروحات الهدم،
نعم،
هل يعني لنا أن نشير إلى بعض الضوابط المنهجية لمسألة التجديد الفقهي لبعض صفات المجدد؟
أي نعم، يعني إذا كنا نتكلم عن التجديد ومقابله مشاريع أخرى، قلنا مشاريع الهدم وفي مشاريع المحافظة على وضع قديم غير مناسب، يعني وقد لا يكون أصيلا، يعني فنحن أمام ثلاثة أطروحات، ننتقل إلى الأطروحة الثالثة، هذه اللي هي أطروحات الهدم، يعني باعتبار بما أنها تعتبر أنفسها هي مشروع تجديد، يعني فهذه طبعا أيضا تحتاج أيضا إلى نقض، يعني هي أطروحات هدم تحتاج إلى هدم يعني. من المحاولات التي أرى أنها جميلة يعني في مناقشة أطروحات الهدم، محاولة نشأت في الأندلس أيضا، نحن مرة أخرى نعود إلى الأندلس مع الإمام أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي رحمة الله عليه في كتاب الموافقات. واضح أن الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات أراد أن يضع إطار للتجديد والرد على الذين حاولوا تجاوز أصول الشريعة وهدم بعض الثوابت والقطعيات والمحكمات في الشريعة. فكان يتكلم عن أن هذه الشريعة لها أصول ومقاصد كبرى نزلت من الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، فقال مثلا أنه أي مشروع للتجديد والإصلاح لابد أن يكون منسجما مع أصل العربية، فأي محاولة لتفسير القرآن والسنة وطرح مفاهيم جديدة مخالفة ومخلة باللسان العربي هذه لا تسمى تجديدا صحيحا، وإنما هي أطروحات هدم. فمن أراد أن يفسر القرآن والسنة مثلا بلسان إغريقي ولا يوناني ولا لسان، فلا شك أن هذا طرح أجنبي عن الشريعة أصلا، والشريعة يعني لا تقبله وتنفيه. فهذا هو الأصل الأول. أيضا من الأصول الجميلة التي طرحها أن هذه الشريعة أمية، والمقصود بكونها أمية ليس المقصود بذلك أنها يعني أن تعاد العلم مثلا، لا حاشا وكلا، وإنما المقصود أنها شريعة بسيطة تناسب راعي الغنم في البادية كما تناسب الفيلسوف. فهي شريعة بسيطة جاءت لي تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى وتخليصهم من طبقة الهوى،
ليست شريعة نخبوية إن صح التعبير.
بالضبط، هي تصلح للنخب كما أنها تصلح
للجميع،
تصلح لجميع المستويات وليست فقط مثل حلقات نماء خاصة بالنخب. فالشريعة الإسلامية إذن هي شريعة أمية تصلح لأهل البادية، تصلح للعوام، تصلح لرجل الشارع البسيط، للعامل، أيضا للرئيس والمسؤول والملك والوزير وغيره، جميع أطياف المجتمع تناسبهم الشريعة. وبالتالي أي مشروع تجديد يحاول أن يجر الشريعة إلى أن تكون يعني أحكام غامضة غريبة أدواتها نخبوية غير واضحة لعموم أوساط الناس، فلا شك أن هذا ليس من طبيعة هذه الشريعة. الشريعة بسيطة وسهلة يعني، سواء كانت في أدلتها أو أدواتها أو حتى في أحكامها. فكثير من الأحكام التي يرى بعض الناس أنها يعني يجب أن نتمسك بها هي مثلا قد تكون آثارا وأغلالا، فإذا لا تناسب الأمية اللي هي مناسبة لعموم الناس. والعكس صحيح، أي تشريع أو أي تجديد، مشروع تجديد فيه تحلل وتخلي ونقض وهدم للأحكام المستقرة الكبرى مثل وجوب الواجبات في الشريعة الإسلامية، الصلاة، الصيام، الصدقة، النسك، أي مشاريع لتأويل هذه الأشياء بما يخرجها عما يعرفه عموم الناس في كل العصور، فلا شك أيضا أن هذا نوع من التجديف يعني وليس تجديدا يعني. فأصول الإسلام ما زالت بحمد الله ظاهرة وواضحة ويفهمها عموم الناس، وهي جديدة تحتاج بعض التطبيقات وبعض المخالفات إلى إعادة نقد وتصحيح ومراجعة، هذا هو دور يعني دور المجددين.
لنا عودة مع صفة المجدد، لكن يعني
في تعليق بس أذنت لي على كلام الشيخ خالد الأخير. طيب. يعني بخصوص الضوابط، هو التجديد لابد له من ضوابط، يعني لا يمكن أن نقول أنه ليس هناك ضوابط. يعني تجد بعض يعني حينما يتكلمون عن نص أدبي مقطوعة شعرية أو نص روائي فتريد أن تتكلم فيه برأيك، فيقال لك أنت لم تفهم هذا النص، هذا النص له شروطه العالية التي لا يفهمها إلا كذا وكذا. ثم إذا أتى هؤلاء إلى كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهموه كما يشاءون. لابد من ضوابط ومنهجية للفهم، وهذه المنهجية توارثتها الأمة وضبطها علماء الأصول الفقه في بناء محكم مشيد، لابد من الاستمرار وفق هذا المنهج. فالضوابط هذه لابد منها، لا يمكن أن يقال أنه ليس يعني هذا نوع من التناقض الذي يوجد عند بعض التأويليين إن صح العبارة، أنه يعني يريدون أن يفهموا يجعلون كلام البشر يعني يحيطون كلام البشر بسياج ويجعلون كلام الله تبارك وتعالى من دون أي سور يتسلقوا ويتسوره من شاء كيف ما شاء. لكن هناك أذنت لي في يعني ما يتعلق بشروط التجديد يعني أو ضوابط التجديد، هناك يعني معالم أو محددات في هذا السياق، أنه لا بد من أن تكون الأصول القطعية بمنأى عن عملية التجديد، لا باعتبار تحقيقها في الوجود أو تطبيق إيجاد، لا التبديل يعني حينما يعني قواعد الضرورة والمصلحة، وهذه بمنأى عن الأصول الكبرى والعامة للشريعة. ما يؤخذ من النصوص بطريقة برهانية، هذا أيضا يجب إبقاء القداسة عليها والترسيخ يعني تعظيمها في النفوس، ولا تتغير يعني قضية مثلا تجد كثير من يتكلم في الحدود، المثال الذي ذكره الشيخ خالد سابقا.
نعم. طيب لعلنا نستكمل الحوار بعد استقبال مداخلة من الدكتور عبد العزيز الشبل. مرحبا بكم يا دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور عبد العزيز، الله يحفظكم.
حياكم الله.
كنتم قد شاركتم معنا في مداخلة سرية يا دكتور حول مسألة التأليف الفقهي. اليوم نريد أن نسأل حول التدريس الفقهي كصورة من صور التجديد الفقهي.
أولا في البداية أحب أن أحييك وأحيي ضيفيك الشيخ خالد والشيخ هيثم، وأحيي الإخوة المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسيهم بالمسرات والخيرات.
آمين.
أولا الحاجة بالنسبة للتجديد في التدريس يعني ظهرت من قديم، لكن في العصر الحديث ظهرت الحاجة إليه بشكل يعني أو يعني بشكل عاجل، واشتدت الحاجة فأصبحت حاجة ماسة. المنادات للتطوير ظهرت مبكرا في أعلام هذا القرن، يعني من أمثال الشيخ محمد خضر حسين والطاهر بن عاشور في كتاب العظيم ليس الصبح بقريب، الأستاذ الشيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي أيضا حاول إصلاح الأزهر، طرأ في الموضوع أن الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر في وقته جعل القضية بالنسبة له قضية أساسية مصيرية، قدم قانون إصلاح الأزهر للملك فؤاد فرفضه خوفا من استقلال الأزهر كما وعزله بعض الحاشية، فجاء الشيخ المراغي فقدم ظرفين للملك فؤاد، ظرف فيه مشروع إصلاح الأزهر مرة أخرى، والظرف الآخر فيه قرار الاستقالة، وقال له اختر أي الظرفين شئت، اختار الملك فؤاد الاستقالة، فجعلها بالنسبة لقضية مصيرية. الشيخ السعدي جعل ذلك من الجهاد اللي هو يعني إصلاح التعليم. لن أدخل في السياق التاريخي كما قلت لك سابقا، وإنما أريد أن يكون التجديد في التدريس، وأقصد بالتجديد التطوير ليس المصطلح الشرعي الدقيق الذي يستخدمه العلماء عندما يتكلمون عن المجددين، وإنما أقصد التطوير. أنا أريد أن يكون الكلام في التجديد في التدريس كلاما في المستقبل أكثر من أن يكون عرضا تاريخيا على ما في العرض التاريخي من فوائد جمع. أولا يعني لابد أن نعرف أن إصلاح التعليم الآن أصبح ضرورة ماسة، وأصبح من القضايا الأساسية التي يعني أنا أريد أن أسردها في النقاط حتى لا يتشتت المشاهد الكريم. أولا من النقاط الأساسية اللي أريد أبينها في البداية أن طول مدة التعليم لا يعني جودة المنتج، هذه قضية أساسية. وإن كان الآن الأكثر عندهم أنه كلما تعلمت أكثر كلما كنت فقيها بشكل أدق وأتقن، وهذا غير دقيق، ولهذا ما الشيخ محمد الخضر حسين عد من تأخر من أسباب تأخر العالم الإسلامي هو طول مدة التعليم.
طول مدة التعليم من أسباب التأخر،
من أسباب تأخر العالم الإسلامي. لماذا؟ الآن إذا كان التعليم عندنا مثلا حتى يخرج لنا يعني فقيه، أو الآن ممكن أقول فقيها أيضا، تخرج لنا وتكون أو يخرج لنا ويكون متصدرا ينفع الناس، الآن قد يحتاج 20 أو 30 سنة مثلا، لن يعني يتصدر إلا فوق 40 مثلا، إذا تصدر فوق 40 أو بعد 50 هنا ضعف عنده أمران. الأمر الأول الإبداع والخيال الذي يساعده في التطوير وحل المشكلات. القضية الثانية أيضا النشاط والحماس.
ممتاز.
صحيح أن الخبرة عنده زادت والعلم عنده زاد، هذا لا شك في ذلك، لكن قضيتان أساسيتان في الإصلاح، خاصة إصلاح التعليم أو إصلاح المجتمع وغيره، هما ما يتعلق بالخيال الواسع الذي يساعد على الإبداع والابتكار، وأيضا الحماس والنشاط. هذا النقطة الأولى. فنحن يعني هذه النقطة الأولى التي أريد أن نتكلم عنها، أننا نحتاج إلى سرعة تأهيل الفقيه. لا يعني ذلك بتاتا ضعف تخريج الفقيه، لا، ليس هذا ما أقصده.
لا يعني ذلك التعجل،
ليس عجلة أيضا مذمومة، وإنما إتقان، بحيث أن ندرس الموضوع، أو عفوا ندرس ما الذي نريد، وهذه النقطة الثانية التي أريد أتكلم عنها، ما الذي نريد بالضبط من تدريس الفقه. امسك مثلا واذهب لأي شيخ أو أستاذ يدرس الفقه، قل له ما الذي تريد الآن من درسك. إذا لم يكن ما يريده محددا وظاهرا، لن يصل إلى شيء محدد وظاهر ودقيق،
ولا قيمة لطول الوقت الذي أشرتم إليه في العنصر الأول.
نعم، لهذا لو تسأل أحدهم مثلا ما الذي تريد من التدريس، يقول أن يضبط مسائل الكتاب الفلاني بالطريقة هذه، هو غالبا لن يصل إلا إلى ضبط مسائل الكتاب الذي يدرسه، لأنه وضع له هدفا واضحا، وهو أن يضبط المسائل. لكن هل هذا الذي نريده في تأهيل الفقيه؟ هذه النقطة الأساسية الذي نريده في تأهيل الفقيه أكثر من ذلك. النقطة الثالثة اللي أحب أن ننبه لها، إذا أردنا إصلاح التعليم لا ننشغل بعيب غيرنا. يعني لا يعني أن مثلا أقدم مثلا فكرة لتطوير التعليم أو تطوير التدريس الفقهي أن معنى ذلك أن لا بد أن أذم أو أشتم أو أعيب من قبلي أو من معي.
نعم.
لا يلزم بها. هي المسألة نحن نتكلم عن حسن وأحسن غالبا، ليس هي مسألة حلال وحرام أو مسألة ولاء وبراء أو نحو ذلك، حتى أنشغل بعيب من حولي أو من كان قبلي. هذا يشتت الجهد ويكثر يعني مثلا المخالفين والواقفين في وجه تطوير التعليم. هذه يقال لهم هذا نموذج وهذا نموذج، وأنتم أو طلابكم يختار الأحسن. النقطة الرابعة الذي أريد أن أشير إليها، مسألة مكان الدرس الفقهي.
مكان الدرس الفقهي.
لا شك أن المساجد من أفضل الأماكن التي يطلب فيها العلم، ورد فيها الفضل في الصحيح وفي غيرها، مع أن أهل العلم الحق به الأماكن الأخرى، ونص على ذلك النووي وغيرها أن الأربطة أو المدارس وغيرها تدخل. لكن الذي أريد أن انحصار التعليم في المسجد أو في المدرسة انتهى،
انحصار
انتهى خلاص. أصبح الآن مكان الدرس الفقهي غير محدد، قد يكون في الفضاء، قد يكون في الشبكة العنكبوتية، قد يكون في المسجد، قد يكون في معهد، قد يكون في جامعة، أيا كان. فلا بد أن ننتبه لهذه النقطة، ولذلك هذا يترتب عليه أن نطور أدواتنا.
طب وهنا 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 يا دكتور، يعني سؤال يطرح نفسه، هل يمكن استثمار التعليم التفاعلي في الفقه، في تدريس الفقه؟
هذه نقطة أساسية. أنا أقول ليس فقط استثمار، هو يعني أن يكون جزء من العملية التعليمية
تفعيله.
أنا أرى أن العملية التعليمية لابد أن تكون يعني متضمنة للتعليم التفاعلي. وهذه أذنت لي عشان ما أطيل عليك ولا أخذ الوقت من الشيخين الفاضلين، هما يعني أفضل مني، والحديث المفروض يكون لهما،
رفع الله خدرهم
جميعا. خلنا أحدد، يعني دعني أحدد العناصر الأساسية في التطوير أريد أن أتكلم عنها حتى لا أطيل عليك. أنا أريد ثلاث نقاط أساسية في التعليم، بما أنك سألت سؤالك اللي قبل قليل. العنصر الأساسي في تطوير التعليم إشراك المتعلم في العملية التعليمية. هذه النقطة الأولى. لابد أن يكون مشتركا في العملية التعليمية، واشتراكه في العملية التعليمية قد يكون في النقاش والحوار والأخذ والرد والأسئلة معا تكون مباشرة. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي مهمة وأتمنى أن ننتقل إليها، إشراكه في إلقاء المادة التعليمية.
إلقاء المادة نفسها،
ما المانع؟ يعني لماذا يتأهل نقول الآن المتعلم كن شيخا تدرس إذا انتهيت من التعليم؟
صحيح.
وكان في السابق عند يعني في المدارس شيء يسمى المعيد، يعيد الدرس، وكان المشايخ يجعل بعض الطلاب يتكلم. لماذا لا يشرك الطالب من الآن في إعداد المادة العلمية والشيخ يقومه؟ الآن ما ينتهي من تدريسه للمجموعة من الطلاب إلا وهو أعد 4-5-10 على حسب العدد الموجود عنده. هذه النقطة أو العنصر الأساسي في الأول، العنصر الأساسي الأول. العنصر الثاني، لابد أن نركز على تطوير المهارات العلمية، وأيضا نتوسع شوية الاجتماعية ومهارات التواصل. وهذه أتكلم عنها بالتفصيل لعلي أرجئها، تطوير المهارات التعليمية. النقطة الثالثة في تطوير التعليم اللي هو التعلم الذاتي.
التعلم الذاتي
لابد أن نفعل التعلم الذاتي الآن. في تعلم ذاتي، ولو لو ذهبت إلى أكثر المشاهير الآن سيصد لك عدد من المشايخ واستفاد منهم وتخرج يعني بهم، لكن لو درست سيرته دراسة حقيقية ستجد أن الأكثر هو تعلم الذاتي. قراءات الشخصية، قراءات يعني اطلاعه الشخصي أو غير ذلك. لكن الذي أريده، لماذا قضية التعلم الذاتي طول ونجعل طالب العلم بداية يتخبط يمينا ويسارا؟ لماذا لا يكون التعلم الذاتي يعني جزء من الدرس الفقهي،
يكون يعني له منهج يكون منهجا وله خريطة واضحة؟
اي نعم، هو يعلم ويتعلم في نفس الوقت ويتعلم بنفسه. فيعني من الوسائل، حتى لا يكون فقط تنظيرا، من الأشياء المفيدة في ذلك إلغاء فكرة الكتاب الواحد. يعني مثال الآن نحن نأخذ مثلا في كلية الشريعة طالبا يدرس الروض المربع، هذه ممتاز، أنا لا إشكال عندي في وجود كتاب تعليمي. لكن الإشكال عندي أن يكون الكتاب التعليمي هو الكتاب الوحيد
يقتصر عليه.
لماذا لا يكون هناك كتب مساندة أثناء التعليم؟ يعني بمعنى أنا الآن أدرس مثلا في كتاب الطهارة، لماذا لا يتدرب الطالب، وأقول يتدرب لا يقرأ، الشيخ يدربه على كتابين ثلاثة، بحيث أثناء العملية التعليمية الطالب يتدرب على أكثر من كتاب، فما يتخرج من عند الشيخ إلا هو أتقن 20 كتابا 30 كتابا. بالمناسبة الطلاب في هذا الوقت على خلاف ما يتوقع، كثير من المشايخ يقولون لا يستطيعون يقرأوا في كتب مطولة وغيرها، هم الآن في هذا الوقت سواء الطلاب أو الطالبات عندهم سرعة في تعلم المهارات وتلقفها، يتعلم بسرعة. أنا جربت مرة، استطعت مع مجموعة من الطلاب في فصل واحد أن نتدرب بالإضافة إلى الكتاب المقرر على قرابة 14 كتابا.
ما شاء الله.
بحيث لا أقول أن الطالب يقرأه، لا، أنا أريد، ما الذي أريده من الطالب من البداية؟ واضح، أنا أريدك أن تعرف كيف تقرأ في هذا الكتاب، في رموزه وطريقته إلى آخره. هذا ما يتعلق بالنقطة الثالثة. والآن اسمح لي أرجع لتطوير المهارات. وأتكلم عن مهارات، يعني بعض المهارات والمهارات التعليمية التي نريدها في درس الفقه كثيرة. المهارة الأولى مهارة الاستدلال أو ملكة الاستدلال، نحتاج أن نطورها أثناء الدرس الفقهي. الآن الأدلة التي تورد في الدرس الفقهي هي أدلة مكرورة، يأخذها من سبق عن من قبل عن إلى آخره، حتى نصل إلى أدلة نقرأها من الكتاب. ولهذا الآن أنا مثلا أسألك سؤال وأسأل الإخوة المشاهدين سؤالا، كم استدلال جديد على المسائل الفقهية من الكتاب، من القرآن، خاصة في المسائل المعاصرة؟ ستجد أن أكثر الاستدلالات هي استدلالات من الكتب التي سبقت. لو حاول بنفسه أن يستدل لصعب عليه، والسبب أنه لم يمرن على قضية الاستدلال. أيضا في الاستدلال ليس المقصود فقط أن يقول يلا حاول أن تستخرج، لا، لي لا أدوات ويعني والمهارات في الاستدلال لابد أن يأخذها. ولهذا من حاول أن يستدل بنفسه بدون
ضوابط،
بدون الضوابط ومعرفة مهارات الاستدلال، تجد عنده نوع من التخبط. وأضرب مثال واحد فقط، صوارف الأوامر، هذه مهارة أصولية، قواعد أصولية ممكن تطور تكون مهارات فقهية أو مهارات أصولية، بحيث ما صوارف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب أو غيره، أو ما صوارف النهي إلى الكراهة أو غيرها، لا تدرس بطريقة يعني منهجية وبطريقة تتحول إلى مهارات. لهذا الآن كثير من المتفقه يظن أنه إن لم يأتيني دليل صريح يصرف هذا عن الوجوب إلى الاستحباب فإن الحكم يظل على الوجوب. ولهذا الآن الكتاب الفقه أو الكتابات الفقهية الجديدة تجد أن دائرة الأوامر اتسعت، ودائرة النواهي اتسعت، بينما هذه الدوائر في الاتساع لا تجدها عند الفقهاء، ويقول الفقهاء هداهم الله كان فيهم تساهل، الدليل صريح، ومع ذلك لم يقولوا بمقتضاه والوجوب أو التحريم. هذه الملكة الأولى والمهارة الأولى. المهارة الثانية تحقيق المناط أو التطبيق. ابن القيم اختصر لك الفقه فقال لك الفقه تطبيق المشروع على الواقع. الغزالي ينسب إليه أنه قال إذا لم يستطع الفقيه أن يقول في مسألة لم يعني لم يقرأها أو لم يدرسها في كما في مسألة سبق أن اطلع عليها فليس بفقيه. فالغزالي عنده أن من لم يستطيع أن يقول إذا لم يقل الفقيه في مسألة درسها كما في مسألة لم يدرسها فليس بفقيه. هذه والابن القيم يقول لك إياه يعني باختصار لك يقول في الفقه تطبيق المشروع على الواقع. الآن لنأخذ الفقه ونحاول نطبق على الواقع. ستجد أن كثير من المتفقه الآن عندهم يعني صعوبة لأن الأمثلة أمثلة قديمة لا يلام الفقيه
يعني ما يذكر أمثلة. نستطيع أن نسميها جمودا يا دكتور؟
أنا لا أريد أن أقول لك في البداية لا أريد أن أدخل في ذم بعض الأشياء. أريد أن أسمي الأشياء بطريقة وصفية بحتة. عندما يكون الفقيه في القرن التاسع يذكر أمثلته هو أحسن إذا انتهى إلى ما سمع. لكن عندما يأتي الفقيه المدرس في القرن الخامس عشر ويذكر تلك الأمثلة ويقتصر عليها هو الذي يعاب وليس الفقيه الذي كتب الكتاب هنا. لكن هذه المهارة لا تأتي بيوم وليلة، هي تحتاج إلى مران. أحب أن أشير إلى نقطة معينة، إن يعني بعض الفقهاء الآن اللي يدرسون يظن أن التطبيق إنما هو على النوازل. هذا أدى إلى تصعيب الفقه. الآن خذ المعاملات المالية، أصبحت عند كثير من المتفقهة من أصعب العلوم، ويصنع نعم فيها صعوبة، لكن والسبب أنه حتى لو حضر عند شيخ متمكن من المعاملات المالية يعني عمله عمل البنوك. كل أمثلة أمثلة صعبة، عقود مركبة ودقيقة تبهر الطالب لكنه لا تعلمه، مع أن المعاملات المالية معاملات يومية. لو أخذ الأمثلة العادية التي يعيشها الشخص لاستطاع في البداية أن يضبط الفقه، ثم بعد ذلك يطبق على النوازل. ليس أنا غرضي عندما أدرس الفقه أن أبهر الطالب الذي أمامي، لا، أنا غرضي أن أحبب الفقه إليه وأسهله عليه. مرة يعني درست الطالبات الكلية الشريعة وقالوا في المنهج المعاملات المالية ذكروا أن المنهج صعب جدا، ذكروا أن المنهج صعب جدا ولا نستطيع. وقلت لماذا؟ قال المعاملات المالية هي عمل الرجال وليس عمل النساء، ونحن لا يمكن كيف نطبق شيء لم يعني أو لا نطبقه. يعني تعهدت لهم ألا أذكر لهم إلا مثالا من بيئتي. حتى البيئة البسيطة، لأن عندنا أيضا يعني نساء تاجرات ويتاجر، لكن لا، سنفترض أنه يعني ربات البيوت. حتى أنه في الاختبار قلت لكم نجرب غير اختبار التقليد، اختبار بالقصة. ذكرت لهم قصة امرأة تريد أن تجهز لزواجها، والمنهج الذي يدرسون المعاملات المالية يمكن تطبيقه على ذلك، والأمثلة التي يمكن إرادها يمكن إراد أمثلة كافية وزيادة. صحيح. هذا ما يتعلق به. أيضا من الأشياء المفيدة في تحقيق المناطق والتطبيق القصص التعليمية أو ما يسمى أيضا بالمحاكاة، مثل المحاكم الصورية. يعني نأتي مثلا بمحكمة صورية في المعاملات المالية أو ما يتعلق بالجنايات وغيرها، بحيث أن يرى الواقع كما هو، ورؤية الواقع كما هو للفقيه أو للمدرس الذي يدرس الفقه شيء أساسي. لهذا محمد بن حسن شيباني ذكر عنه ابن عزيز في نشر العرف أنه كان يذهب إلى الصباغين. إيش يريد محمد بن حسن من الصباغين؟ هو فقيه، لكن ما الذي يريد؟ يريد أن يأخذ الواقع كما هو، يأخذ المسائل منهم كما هي. المهارة الثالثة مهارة الجمع والترجيح، مهارات الجمع بين الأدلة والترجيح بين الأدلة. هذه مهمة لكن الوقت ضاق علي، لا أريد أن أطيل على الإخوة. لكن أيضا مهارات حل المشكلات، لو درب الفقيه من الآن أثناء التدريس على مهارات حل المشكلات حلا شرعيا، أصبح عندما يتصدر وتأتي المشكلات المعاصرة التي الآن أشغلت العلماء وأكلت يعني كثيرا من أوقاتهم، لاستطاع أن يعني يوجد حلول لها، لأنه تدرب في صغره وفي شبابه على حل المشكلات. أختم بأهمية دمج أصول الفقه بالفقه، أو عموما العلوم المساندة للفقه بالفقه. يعني مثل أصول الفقه والأساس أو القاعدة الفقهية وغيرها. الآن في انفصام تام بين أصول الفقه وبين الفقه في التدريس، وحتى الانفصام قديم حتى عند التأليف. وذكر مثلا يعني مثلا العلائي وغيره ذكر أن بعض الأصوليين ينظر ثم لا يطبق على ما ذكر، وذكر أمثلة لذلك، وذكر الاضطراب عندهم في التطبيق في تحقيق المراد، لكن ليس هذا الذي أريد. الآن الذي أريد أن نحاول أن ندمج بين تدريس الأصول وبين تدريس الفقه، لأن الأصول الآن عندنا، والأصول جزء من الفقه. وعندما يسألني الشخص هل يمكن أن يعني يكون الشخص مثلا فقيها بدون أن يكون أصوليا مثلا، أقول إن كنت يعني تريد أن تتعلم الفقه بدون أصول فقه، فأنا أنصحك أن تتعلم علما آخر غير الفقه، لأن أصول الفقه، لأن الفقه لا ينفصل عن الفقه. الآن عندما بدأنا ندرس أصول الفقه بطريقة نظرية بحتة وبطريقة صعبة، يعني مثلا ما نقول إن كرهت الطلاب الفقه بالأصول، وحتى عندما أريد أحاول أطبق بعض المسائل الفقهية في الأصولية في البداية في الدرس الفقهي، تجد أن كثير من الحواجب تنعقد والشفاه تزم، يعني خلاص الطالب كأنك يعني سقته إلى أمر لا يريده، لأنه أخذ بطريقة جافة.
الحقيقة المشاركة ثرية جدا يا دكتور حقيقة، ويعني ودنا لو اتسع الوقت لأكثر، لكن يعني نتقدم بخلص الشكر حقيقة لهذا الثراء الذي قدمتموه للحوار. شكر الله لكم دكتور عبد العزيز،
وأنا أشكركم حقيقة، أعتذر عن الإطالة وأعتذر للمشاهدين عن أخذ الوقت عن الشيخين.
الله يحفظكم الفاضل. الله يحفظكم وينفع بكم يا دكتور، في أمان. مشاهدين الكرام، بعد هذه المشاركة الثرية نترككم إلى فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله، في أمان الله. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى حوارنا حول ملف التجديد الفقهي وإصلاح الفقه. طيب دكتور خالد، ثم التعليق على مشاركة الدكتور عبد العزيز.
حسنت، يعني التدريس هو بناء طالب علم، بناء طالب علم، وليكون بإذن الله مشروع عالم. فإذا أردنا أن نبني إنسانا عالما كأننا نبني بيتا، أول ما تبدأ بالبيت تضع الأسس. فالتدريس هو في الحقيقة بداية التأسيس، يضع المرحلة الأولى وهي التأسيس. بعد أن نؤسس القضايا المعرفية والمعلومات والمسائل التي هي لب هذا العلم، ننتقل إلى مرحلة بعدها وهي ضرورية جدا، وهي اكتساب المهارات. نسميها التمهير، يعني خلنا نصطلح على أن نسميها التمهير. التأسيس ثم التمهير، فهو أولا تأسس ثم انتقل إلى مرحلة يكون ماهرا. والمهارة هو أن يكون عندها لياقة، لياقة ذهنية ولياقة نفسية ولياقة لغوية، يستطيع أن يفهم ويستنبط وينزل بطريقة معتدلة مناسبة لطبيعة هذه الشريعة. بعد أن يكتسب هذه المهارات ننتقل إلى مرحلة ثالثة وهي النهايات، وهذا قد يصل إليها وقد لا يصل، وهي مرحلة التحقيق، أن يكون مشرفا على علوم الشريعة ومعارفها ومذاهب العلماء، ثم يستنبط من الأدلة ويختار من الأقوال الأئمة ما يناسب الحال والزمان والمكان. فإذا نحن أمام ثلاث مراحل، نحتاج في التدريس أن يقدم لنا المرحلتين، الأولى مرحلة التأسيس والثانية مرحلة التمهير. الشيخ عبد العزيز الشبل بارك الله فيه طرح طرحا رائعا، وانتقد ما يوجد الآن بطريقة جميلة، وأرى أن إضافاتها نوعية. أنا سأضيف فقط يعني مهارة أرى أنها مناسبة جدا ومهمة، وهي مهارة مركزية لأي فقيه، وهي مهارة التعليل.
التعليل
يعني استنباط المعاني اللي تدور عليها الأحكام، استنباط المعاني من النصوص اللي تدور عليها الأحكام. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى أو حرم مثلا الخمر، نعرف ما هي علة الخمر، لماذا حرم الخمر، حتى نعدي هذه العلة إلى أنواع المطعومات والمشروبات والمأكولات والحقن اللي وجدناها في العصر الحاضر. فإذا فهمنا أن الإسكار خلاص، يعني نعدي هذا المعنى إلى كل ما يستجد. إذا أباح الله سبحانه وتعالى أو شرع القصر في للمسافر، نسأل ما العلة، يعني لماذا، هل يجوز للمريض أن يقصر الصلاة؟ نجد أن الفقهاء لا، يعني لا يجوزون للمريض أو المتعب أو المرهق أن يقصر الصلاة، يجوز أن يجمع إذا احتاج، إذا كان يشق عليه يجمع بين الظهرين والمغربين، أو العشاءين، لكن لا يجوز أن يقصر يعني. لماذا؟ لأن المعنى الذي فهموه من أدلة الشريعة أن المناط هو السفر وهكذا. فالقدرة على فهم الأدلة واستنباط المعاني منها، هذه المعاني والعلل، ثم تعدية هذه العلل إلى مسائل الواقع، هذه العملية نسميها التنويط. أنا أسميها كذا اصطلاحا،
التنويط، فهم المناط
من المناط. المناط طبعا هو الشيء أو المعنى الذي يعلق عليه الحكم، وأشبه بالمشجب يعني، أو بالمسمار الذي يوضع في الجدار ويعلق عليه الثياب. فكذلك هي الأحكام الشرعية، أو خلنا نقول المطبخ الفقهي إن صح التعبير.
المطبخ الفقهي.
المطبخ الفقهي لو دخلناه سنجد هذا المطبخ مليء بهذه المشاجب أو المسامير، وهذه المشاجب معلق عليها ماذا؟ ثياب أو عفوا أدوات، مثلا ملعقة وسكين وكذا. هذه الأدوات تسمى الأحكام يعني المعلقة. فعندنا مناط يعلق عليه حكم شرعي. فهذا بشكل بسيط يعني، عشان القصة هي أن يتدرب الطالب على أنه يفهم، إذا قرأ كلام العلماء يفهم ما هو المناط الذي يعلق عليه الحكم. فإذا عندنا تأسيس ثم تمهير ثم تحقيق. قديما كان العلماء أيضا يسلكون هذا المسلك، فكان للمبتدئ مجالس الدرس، فإذا تقدم في التعلم مضى على تعلمه سنة سنتين ثلاث إلى أربع سنوات، خلاص انتقل من مجلس الدرس إلى مجلس آخر، ومجلس الفتوى. لا يفتي هو، لكن يجلس مع الفقهاء الذين يفتون، يعني فقيه البلد
يبدأ يفهم تطبيق ما درس،
يفهم يستمع إلى حالات كثيرة أو نوازل وقصص وحكايات كثيرة، يعرف كيف أو يتفهم ويتمرن على استنباط المناط. أيضا بالمناسبة الواقع له مناط، يعني الحكم الشرعي أو الدليل الشرعي له مناط، والواقع له مناط اللي يسمى تحقيق تنقيح المناط. فهو الآن ينقح النص الشرعي فيستخرج مناطه، وينقح السؤال الذي يسأل عنه العامي، فالعامي يذكر أحيانا قصة طويلة، غير الفقيه لا يفهم ما هو السؤال بالضبط يعني الذي يجب أن
يجاب عنه،
لكن الفقيه لا، يستمع قصة طويلة فيفهم أنه أنك تسأل مثلا عن حكم الطلاق في الصورة الفلانية فيفهم. فهذه الدربة والمران كان يكتسبها في مجالس الفتوى التي يحضرها. اليوم نحن الطالب ربما يتخرج من كلية الشريعة وهو لم يحضر مجلس من مجالس الفتوى على سبيل المثال، فمع أن هذه المجالس متاحة الآن حتى على الفضائيات وكذا. أخيرا قديما كان بعد أن يتمهر ويتمرن على في مجالس الفتوى ينتقل إلى مجالس القضاء.
القضاء
ومجالس القضاء طبعا هي فيها إصدار أحكام وفصل في النزاعات والخصومات، لكن أيضا فيها بعد تشريعي يعني. القاضي قديما كان يصدر أوامر ونواهي تعتبر يعني نظاما عاما، فكان الفقهاء الكبار يجلسون في مجالس القضاء أيضا يعني يتمرنون على التحقيق وبعد النظر والمقارنة بين الأقوال والمذاهب. وعادة مجالس القضاء يعني يسأل فيها عن مذاهب الأئمة الكبار يعني. فهذه ثلاث مراحل: مجلس درس، مجلس فتوى، مجلس قضاء. وكل مرحلة تعطي بعدا أوسع للفقيه. هذه أيضا نحتاجها اليوم يعني.
تعليق ثاني يا دكتور. أحسن الله عليكم. طيب دكتور هيثم، هل ثمت إضافة على مشاركة الدكتور عبد العزيز؟
والله يعني الحقيقة قضية التعليم قضية طويلة جدا يعني. وأرجو أن يكون فيما ذكره الشيخان يعني مقنع في السياق يعني، لكن أحب أن أنبه إلى أهمية التعليم. الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى سئل لما لا تؤلف، فقال كلمة، قال شغلت بتأليف الرجال عن تأليف الكتب، شغلت بتأليف الرجال. فالتعليم في الحقيقة هو تأليف الرجال. وفي تاريخنا الطويل، تاريخنا العلمي الطويل، تجد الكثير من الفقهاء والأئمة السادة لم يؤلفوا. أبو حنيفة الذي يعني يقول عنه ابن مبارك الناس والفقه عيال أبي حنيفة، ليس له تأليف ألفه بيده يعني، ولكنه مع ذلك يعني الفقه مثل ما قال ابن مبارك
رجالاً.
نعم، ألف رجالا. هناك ما ينبغي أن يهتم به المتفقهة، وهو نمذجة المعلمين الكبار في تاريخنا الفقهي. يعني هناك كان هناك بعض الشخصيات البارزة في التعليم يعني مثلا أذكر يعني أبا الفتح بن المني رحمه الله تعالى وشيخ بن قدامة المقدس رحمه الله تعالى ذكر في سيرته، بن قدامة يذكر في سيرته أنه قال شيخنا أبو الفتح كان مبارك التعليم، وهو يذكر عن نفسه يقول ما درس علي الفقه أحد إلا أفلح.
سبحان الله.
ابن سطور البرزبيني أيضا وأيضا حنبلي كان يقول، يقال عن ذكر في ترجمته أنه ما درس الفقه ما درس عليه الفقه أحد إلا انتفع به وصار فقيها. طيب هؤلاء يحتاجون إلى دراسة لسيرتهم، ما السبب، ما السر في ذلك؟ الحقيقة أن إذا درسنا يعني بتتبع سريع نجد لا عندهم عناية بالتدريب، أنهم كانوا يدربون تلامذتهم. أبو حنيفة كان له تجربة ثرية جدا بحاجة إلى يعني النمذجة النقل لهذه، يعني كيف كان يدير مجلس الفقه، والفقهاء كان عندهم آداب منهجية في التعليم، حتى في من يجلس بجوار المعلم ومن يجلس بعيدا عنه، ومن كان عندهم منهجية نقلت في كتب التي تعتني بقانون العلم والتعلم وآداب التدريس والدرس. فنحن بحاجة لاستقراء هذه المنهجيات حتى يمكن الاستفادة منها، طبعا لا الوقوف عندها بل الاستفادة منها والمضي بها.
طيب يا دكتور هيثم، يعني إذا أردنا أن نفهم التجديد الفقهي بالمثال، يعني هل لنا أن نستحضر بعض الأمثلة على مدار التاريخ للتجديد الفقهي الإسلامي؟
الأمثلة في ذلك الحقيقة كثيرة جدا. هناك فقهاء الكبار وإما عظام سلكوا سبيل التجديد، ويعني كان لهم دور كبير في تجديد هذه الدين. نحن نتكلم طبعا عن تجديد الفقهي تحديدا، أؤكد على ما سبق أني ذكرته أن التجديد لا يلزم بالضرورة أن يكون الذي يقوم به فرد واحد، بل ممكن يكون هناك مجموعة من المجددين. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إن مجدد القرن الأول هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، وقال إن مجدد القرن الثاني هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي الذي توفي في السنة الرابعة بعد المئتين. الإمام الشافعي مثلا كنموذج مبهر للتجديد، الإمام الشافعي كان رجلا حاد الذكاء بعيد النظر. في نهاية القرن الثاني الهجري الإمام الشافعي بحدة ذكائه ودقة ملاحظته وعمق نظرته كأنه رأى ما يوشك، استشرف ما يوشك أن يحل بالناس من بلاء منهجي في أن يستبدل بالمنهج الفقهي المنضبط مناهج أخرى، كأنه رأى ذلك يعني من دخول بعض الفلسفة اليونانية لما ترجمها يعني بعض الخلفاء، شعر استشعر ذلك. حتى أنه رويت عنه بعض الكلمات لما كان في العراق ولما انتقل إلى مصر في استشراف هذا الموضوع. ولذلك لما كتب عبد الرحمن بن مهدي لما طلب منه تأليف رسالة كأنما كان مستعدا لذلك. وما السبب الذي دفع عبد الرحمن بن مهدي لاختيار الإمام الشافعي بالذات لهذه المهمة؟ كان عنده استشراف لذلك، استبدال هذه المنهجية. ولذلك تجد يعني عندنا في واقعنا المعاصر تجد أعداء المنهجية المنضبطة إن صح التعبير يضيقون ذرعا بالإمام الشافعي، لأنه كان من أوائل، لا أقول من وضع، وإنما أول من رتب هذه المنهجية، لأنه لم يأتي بشيء من تلقاء نفسه، وإنما رتب ما كان معروفا من قوانين اللغة وقوانين الاستنباط من قبله. فحقق بذلك نموذجا عاليا من التجديد الذي عرفه له المعاصرون، حتى معاصروه، حتى أنه يعني الأئمة الكبار كالإمام أحمد، الإمام أحمد مثلا له كلمة في الإمام الشافعي يقول كان الإمام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس.
رحمه.
فما قام به الإمام الشافعي كان عملية تجديدية كبيرة استفاد منها، واستفاد منها حتى يعني المخالفوه في الفقه، استفاد منها أهل العراق، واستفاد منها أهل الحديث، واستفاد منها جميع الأطراف، استفادوا منها أيا كانت جهة هذه الاستفادة.
ممتاز، ورحت الفكرة يا دكتور. طيب دكتور خالد، إذا أردنا أن نقترب من زماننا، يعني هل يا ترى في ثمة تجديد، يعني نماذج تجديدية معاصرة أو حتى قريبة من زماننا؟
يعني يمكن خلال القرن الماضي أو مطلع القرن الماضي كان في مدرسة الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه، شيخ الأزهر في وقته، وهذه المدرسة يعني دفعت بحركة التجديد يعني في الجملة يعني. فظهر عندنا أحد العلماء الكبار محمد رشيد رضا، الشيخ محمد رشيد رضا، كان من العلماء الذين كان لهم حضور إعلامي باعتبار مجلة المنار، وكان لها متابعون ومحبون في أنحاء العالم الإسلامي كله. يعني من يقرأ الأسئلة التي ترده أو المشاركات، كنت تقرأ لكاتب من جاكرتا وآخر من طنجة، فعلى مدى جغرافيا الإسلام كانت مجلة المنارة على اسمها يعني منارة لأطروحات تجديدية في الجملة، فكانت يعني ما في شك أنها رائعة. الشيخ محمد رشيد رضا أكثر اقترابا من مدرسة أهل الحديث، فكان مدخله للتجديد هو المدخل الحديثي الحنبلي إن صح التعبير، ولكنه كان عنده قدر من الاتزان والقراءة الواعية للواقع، يعني وهنا ما كان مخاصما للواقع.
وهنا نستطيع أن نقول أنه يعني خالف نوعا ما المدرسة التي امتد منها لمدرسة محمد عبده
إلى حد ما، يعني هو اقترب إلى الحديث أكثر. والشيخ محمد عبده ترى بالمناسبة كان أيضا يعني يصنف على أنه سلفي من 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 زاوية معينة، بمعنى أنه كان ضد البدع والخرافات والقبورية، كان له كلاما شديدا جدا في هذه المحدثات التي حملت الدين. لكن الجديد عند محمد رشيد رضا رحمه الله عليه أنه بدأ يعالج مسائل واقعية يعني كانت على شكل نوازل، من التصوير ومثلا التطيب بالكولونيا، ومن يعني بعض المسائل اللي كانت، او مثلا تسجيل القرآن الكريم في جهاز الاسطوانات، هذا مشغل الاسطوانات اللي يسمى فونوغراف كان قديم. محمد الشيخ محمد عبده كان يحرم تسجيل القرآن على آلة الفونوغراف هذه اللي الاسطوانة المشهورة قديما. والعجيب ان تلميذه محمد رشيد رضا رحمة الله عليه رد على شيخه ورأى أن هذا مستحب بل هو مشروع، لأن يعني هذا في حفظ للقرآن الكريم واستدامة أثره على مدى الأجيال. محمد عبده كان له وجهة نظر أخرى، أن هذه الأجهزة أحيانا تنقطع فتتوقف في نصف الآية، وأحيانا يتلعثم الصوت بسبب الخلل في الكهرباء فيحرف الآية. فمحمد رشيد رضا يرد عليه ويقول لا بالعكس، هي أضبط لتلاوة القرآن من الشخص العادي. الشخص العادي يمكن أن يخطئ، يعني حتى أكثر الناس إتقانا ممكن يقرأ القرآن ويخطئ ويتلعثم أو يحرف الآية. فيقول هذه بالعكس، يعني تسمعها وهي تتلو القرآن ثم تعيدها من الموضع الأول فتعيد لك نفس الآية بنفس الصوت بنفس، لا تخرم منه حرفا هكذا. فيعني هذه مسألة طريفة، أنا أقصد من هذا أن هذه مدرسة وجدت كان لها محبون، منه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في نجد، يعني في عنيزة، في يعني تقريبا في حقبة الستينات السبعينات الهجرية الماضية. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه أيضا كان معلما مدرسا للفقه، وكان له مدرسته التجديدية. كانت تميل إلى التسهيل والتيسير في الأسلوب، يعني في الكتابة وفي البيان، وأيضا التسامح حتى في الفتوى، يعني مقارنة بفتاوى معاصري كان الشيخ عبد الرحمن أكثر تسامحا من الفتاوى السائدة التي كانت يعني تجنح إلى يعني سد الذرائع والتحريم إلى حد كبير. فما كان يرى بأسا بالتصوير وغيره، يعني المسائل أنا أتكلم عن التصوير الفوتوغرافي. فهذه مدرسة. في مدرسة المغاربة، يعني كان عندنا الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه في نهاية القرن الماضي، توفي في التسعينات الهجرية. طبعا قبل العلال الفاسي أيضا كان متعاصران، وكانت هؤلاء لهم مطروحات تجديدية وناقدة يعني للمدارس التقليدية الشديدة المحافظة. محمد بن الحسن الحجوي رحمة الله عليه المغربي في كتابة التراتيب الإدارية، أيضا عفوا ليس في التراتيب الإدارية، في كتابها الفكر السامي. فكان أيضا له طروحات نقدية تجديدية، عتب على معاصرية أن عندهم خلل في تصور الشرع وفي تصور الواقع، وهذه تهمنا جدا، لأن أي مشروع للتجديد يجب أن يتمسك بهذين الجناحين، تصور صحيح للشرع وفهم صحيح للواقع دون غلو ودون جفاء. أي
نعم. نعم. طيب مدرسة الشيخ الألباني يا دكتور.
مدرسة الشيخ الألباني رحمة الله عليه أيضا دفعت بحركة تجديدية في جانب محدد وهو جانب تصحيح وتضعيف الأحاديث، فهو انتقد عددا من الأحاديث اللي التي كانت سائدة في كتب الفقه، فرأى أنها ضعيفة وموضوعة فنقدها وحررها، وأيضا أعاد إحياء كثير من الأحاديث الصحيحة التي لم تكن مشهورة، وأعاد أيضا تحقيق والتوعية والتثقيف السنة النبوية ودواوين وكذا. فكان هناك جهد مهم جدا للشيخ،
إن استطعنا نسميه جهدا تجديديا
لا شك، تجديد في هذا الإطار طبعا، وليس له مشاركة مباشرة في الفقه يعني، وإنما كانت مشاركته حديثية. كان له فتاوى لكن الجانب الذي أجاد فيه ونفع فيه بشكل مباشر هو الحديث طبعا. ما نغفل عن حركة يعني أيضا دعمها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ بن باز رحمة الله عليه كان أيضا وجد في بيئة نجد، وكانت بيئة حنبلية تقليدية إن صح التعبير. فالشيخ جاء بما يسمى بمدرسة أهل الحديث، وشجع يعني ظهور يعني الانتصار للحديث والنص والدليل وكذا. على كل حال مدرسة الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه كانت يعني رائدة وجيدة وأحدثت تجديدا وتفكيكا لبعض الانسدادات الموجودة في المدرسة التقليدية. لكن طبعا خل نضع حاشية هنا، نقول أن من جاء بعد الشيخين وأراد أن يوسع يعني تجاوز المذاهب الفقهية الأربعة يعني لم يحسن كثير منهم صنعا، فصار عندنا قدر من الهزال في التأصيل وفي فهم أقوال الأئمة وكذا، فصار عندنا شباب صغار يتكلمون في المسائل الكبيرة مباشرة بطريقة فيها تجاوز للأصول والقواعد، ويقولون نحن فقهنا فقه الدليل يعني، ويقولون نحن رجال وهم رجال، وطبعا هذا يعني تجاوز حتى لمدرسة الشيخين.
طيب دكتور هاي،
بس قبل ندخل موضوع آخر.
طيب
حول الشخصيات التجديدية التي
أنا كنت أريد أن أسألك عن شخصية تجديدية يعني على ذكر الشيخ الألباني والشيخ المز، لكن يعني لعلك تكمل ما أردت ونتطرق إليه.
جيد، يعني فيه يعني صفات مشتركة بين هؤلاء اللي تفضل الشيخ بذكرهم، عموما شخصيات تجديدية في تاريخنا نجد عندهم صفات يشتركون فيها. طبعا هناك صفات خاصة هذا شيء معلوم، لكن من الصفات التي يشتركون فيها القوة العلمية المعرفية، يعني ليس بالماضي فقط وهو أمر ضروري، فمن لم يكن عالما بالماضي لا يكون عالما بالحاضر، لكن كذلك أيضا لديهم علم بالماضي وكذلك علم بالحاضر، يعني كيف يجددون واقع لا يعرفونه، هذا أمر. الأمر الثاني تجد أيضا عندهم كثرة المراجعة، كثرة التحقيق والتنقيح والتحرير. رقبة بن مصقلة أحد التابعين روى عن أنس رضي الله عنه وكان قاضيا، سئل قيل نراك تكثر من الشك، فقال تلك محاماة عن اليقين،
يعني عن اليقين.
نعم بالشك يحامي عن اليقين، هو ليس قصده الشك لمجرد الشك وإنما حتى يحامي عن اليقين. من صفات هؤلاء الأئمة الجرأة على ما يرونه حقا وعلى ما يكون
في ضوء ذلك دكتور، يعني أردت أن أسألك عن تجربة الشيخ أحمد شاكر في إصلاح القضاء.
نعم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى كان له تجربة ثرية، وطبعا كان قاضيا في مصر، وكان يعني كان قاضيا حنفيا، كان حنفيا طبعا القضاء كان بالحنفية في آخر أيام الدولة العثمانية، وكان للشيخ طبعا تجربة ثرية وكان عنده قوة في يعني كان في فترة عصيبة.
يعني الصفات التي تذكرونها الآن في استقراء الماضي وفي في استقراء الأصول وفي في في القوة في طرح هذا يعني النظر التجديدي فيما يريد أن يصل إليه.
نعم، وكان الشيخ يعيش فترة حرجة لتسلل القوانين المسلمين لما جاء الإنجليز إلى مصر، لما احتلت مصر طبعا كان هناك تبديل للقوانين فجاء الإنجليز بالقانون الفرنسي وبدأ دخوله في المحاكم الأجنبية ثم بعد ذلك المحاكم المختلطة ثم بعد ذلك أصبح هناك منازعة حتى المحاكم الشرعية أصبح هناك منازعة حتى ضاق الخناق كثيرا على الحكم بالشريعة. وكان للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وقفة كبيرة في ذلك كتب في كلمة الحق وفي حكم الجاهلية كانت تجربة يعني فيها يعني وقوف أمام يعني المد يعني توعية للناس بخطر هذا الاستيراد هذه القوانين الأجنبية. يعني الشيخ عبد القادر يعني فيها يعني بس قضية على قضية الجرأة أحيانا بعض الناس يكون لديه كما أن هناك خوف من مثلا الضغط السياسي أو غير ذلك هناك أحيانا يكون الناس وهذه قضية نبه إليها جماعة من العلماء ابن تيمية لما قال أن رجل أمة لست رجل ملة لست رجل دولة ولست رجل أمة يقول أنا رجل عالم ملة.
يعني تقصد شيخنا يعني قد يخشى من طرحه من ردة فعل الناس.
نعم من ردة فعل الناس ولذلك الشيخ عبد القادر بن بدران رحمه الله تعالى في منادمة الأطلال له كلمة جميلة يقول ولم يخلو وقت من اعتراض بعض من يدعي الصلاح على ما لا يعرفونه ولا يعنيهم بل يعترضون على الذرة ويبتلعون الجبل. ولذلك العالم لديه الفقه
يعني لا يعني اسمح لي دكتور يعني استل هذا الخيط الذي اشرتم اليه لاقول الدكتور خالد في يعني في معرض هجوم الناس وخوف المجدد احيانا من جرأة طرحه تقريرات الشيخ احمد شاكر مثلا في باب الطلاق لاقت هجوما شديدا
صحيح. هجوم بالمناسبة من المحافظين وليس نعم. من الأنصار
يعني صار الحاكم يعمل بها اليوم هي معمول بها اليوم نعم. يعني هل نستطيع أن نعتبر هذا من ثمار التجديد من ثمار الجرأة التي أشار إليها الدكتور هيثم؟
ما في شك ممكن نسميها الشجاعة الأدبية الشجاعة نعم. يعني والشجاعة مقام شرعي أو خصلة من خصال الأنبياء عليهم السلام. يعني أنت إذا تريد أن تقدم طرحا تجديديا فتحتاج أن يكون عندك قدر من الشجاعة الأدبية يعني حتى تنطق بما ترى أنه حق وأيضا تصمد أمام الضغوط لأنه كل تجديد سيقابل من الطرفين يعني فالطرفان الغالي والجافي كلاهما لا يرضى عن الطرح التجديدي الأصيلي. نعم. فالشيخ أذكر اللي محمد زاهد الكوثري مثلا كتب ردا وبين أنه أو يعني قرر أو رأى أو انتصر ضد الشيخ أحمد رشيد أحمد شاكر
الإشفاق على أحكام الطلاق
الطلاقي فكان يرى أن موقف أحمد شاكر يعني فيه تميع للدين وفي تساهل وفي كذا وفي خرق للإجماع وكذا على الموقف المعروف عند الكوثري من التمسك بالتقليد يعني للمذهب الحنفي. فالقصد أن التجديد كما أنه يواجه عادة من الجفاء أيضا يواجه من عندهم شيء قدر من يعني التمسك بما هو واقع.
الشيخ أحمد شاكر كان صغير السن وقتها هذه المعركة التي
صحيح صحيح فيحتاج إلى قدر من التجديد. أيضا كان من الأشياء التي أفادته أنه كان منفتحا على مدارس الحديث يعني فهو مثلا حقق سنة الترمذي جامع الترمذي وبعض دواوين السنة فكان له اشتغال بالحديث فهذا أعطاه قدر من الاتساع. ودائما الفقيه إذا كان يعني يستمد من الكتاب والسنة وينفتح عليهما تتسع دائرة أدواته يعني أما إذا كان يستمد فقط من المذهب الخاص ففي الغالب أنه لا ينتج شيئا جيدا أو جديدا.
طيب دكتور هيثم يعني في معرض ذكرنا لبعض الشخصيات المعاصرة أو القريبة من زماننا يعني ما تعليقكم على تجربة كالشيخ مثلا محمد أبي زهرة؟
الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى من الفقهاء الكبار وكان الشيخ يعني عميق كان عميق الفكرة يعني هو ممن اختص في الغالب يعني بالتعليم بالتدريس لم يتولى منصبا يعني يمكنه من الافتاء مثلا او كذا لكنه كان مختص بالتدريس وله هذه المؤلفات الكبيرة والكثيرة التي نفع الله عز وجل بها واثرت في يعني الناس. الشيخ لما تقرأ في مؤلفاته تجد نفسا جديدا وكان هو يعني يعرف
أنه يطرح نفسا جديدا
ويعتني ويهتم بالفقهاء الذين كانوا يساعدون، يعني مثلا في تقديمه مثلا لكتاب العلامة أحمد تيمور باشا للنظرة التاريخية في حدوث المذاهب الأربعة، له مقدمة نفيسة للغاية أثنى فيها على ما امتاز به العلامة أحمد تيمور باشا في هذه القضية، وأشار إلى أن مثل هذه الجهود تحتاج إلى العمل عقلي وجهد عقلي في الضم والجمع والتحليل، وكان يعني ليس بصورة مباشرة بطبيعة الحال، ولكنه كان يدرك رحمه الله تعالى أنه هو ممن أبدع في هذا. يعني لما نطالع مثلا كتبه في الأئمة الكبار ككتابه في الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والإمام كذلك ابن حزم وابن تيمية وغيرهم، نجد فيها طرحا لا نجده في من سبقه من الأئمة، فيها طرح جديد سواء كان في الجانب التحليل للعصر الذي كانوا يعيشون فيه أو في جانب تحليل فقههم وعطائهم الأصولي والفقهي، فنجد فيه طرحا يعني جديدا ومميزا. وصاغ هذه الأطروحات في بعض كتبه، يعني جمعها في بعض كتبه، لكنها أطروحات ثرية وأضافت شيئا جديدا للساحة الفقهية.
في تكامل صراحة كتب الشيخ أبو زهرة رحمة الله عليه، يعني فيها تكامل، تجد يعني أدوات فقهية وأصولية، وتجد علم النفس وعلم الاجتماع حاضر، ويقرأ سيرة الأئمة الأربعة وكذلك ابن حزم، يعني سبحان الله كأنك أمام عالم نفس، يعني حتى في المباحث الفقهية التفصيلية تجد أنه يقرأها قراءة نفسية واجتماعية. فأنا أشوف أن هذا فعلا مهم للطالب العلم أن يتزود بأدوات علم الاجتماع وعلم النفس، يعني يقرأ تكون له قراءات فيها بحيث يستطيع أن يستوعب هذه الأشياء. الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه من الأشياء اللي جعلت طرحه له يعني نوع تماس بالواقع بشكل فيه إضافة، يعني اطلاعه على المدارس القانونية على علم القانون، فهذا مهم سواء أبو زهرة ولا حتى أيضا السنهوري، مثلا أطروحات السنهوري في آخر حياته كان أيضا في البعد الفقهي ممتزج بعلوم القانون، فكانت غيرته على الشريعة ومحاولته إعادة صياغة القوانين بنفس فقهي، هذه تفيد طالب العلم يعني تعطيه اتساع. أيضا الدريني، محمد فتح الدريني أيضا كتاباته رائعة لأنه عنده التأصيل الشرعي وأيضا عنده الاطلاع على المدارس القانونية. الشيخ أحمد مصطفى الزرقة، طبعا قبل أحمد الزرقة والده وبعدين مصطفى بن أحمد الزرقة رحمة الله عليهما، أيضا أطروحاتهم الفقهية فيها تجديد، ومن أسباب هذه الإضافة عندهم والله أعلم هو التكامل عندهم بين علم الشريعة وعلم القانون. فأيضا أن دائما نأكد أنه طالب العلم خاصة الفقيه يحتاج أن يطلع على القانون، يحتاج أن يطلع، ليس بالضرورة أنك تعتمد ما يقرره القانون،
يحتاج الطالب العلمي ولا سيما الفقيه أن يطلع على القانون.
صحيح.
يعني ما زالت لدينا محاور كثيرة في ملفنا، لكن نرجو إن شاء الله للقاء قادم بإذن الله عز وجل. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية حوار حلقة اليوم حول ملف التجديد الفقهي وإصلاح الفقيه. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم باسمكم جميعا بخالص الشكر لضيفي الكريمين الدكتور خالد بن عبد الله المزيني، أحسن الله عليكم يا دكتور،
بارك
والدكتور هيثم ابن فهد الرومي، أحسن الله عليكم دكتور هيثم، وأيضا أتقدم بالشكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله في ملفنا، نترككم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.